وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. إن المن لا يختص بالمؤمنين، لأن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت وبعدين بعثته حينما بعثه الله كان بابا للهدى والرحمة والتزكية والعلم والحكمة لكل الناس، لكل أحد، حتى لأشد الناس كفرا. ولكن إنما خص ذلك بالمؤمنين لأنهم هم الذين انتفعوا بذلك، وإلا فأصل ولادة النبي من حين أن ولد آثار الرحمة ظهرت وإلى أن بعث صلى الله عليه وآله وسلم. خص بالمؤمنين، يعني الآية خصت بالمؤمنين، لقد من الله على المؤمنين، لأن المؤمنين هم الذين استفادوا من ذلك عمليا. ومن أسباب الرسالة ومن أسباب المنة أنه جعل الرسول من أنفسهم، يعني جعل الرسول من الناس. يبدو على ما يبدو إذا بعضهم قارين من أنفسهم وبعضهم قارين من أنفسهم، يعني من نفس أهل مكة، يبدو لي ظاهر الحال أن المقصود بأنفسهم يعني من البشرية. ذلك لسببين: أولا أن هذا النبي الذي هو من البشرية يحس بآلام وآمال البشر ويشاركهم فيها، بل وهو يتمتع بنفس الشهوات التي يتمتع البشر، يتمتع الناس. فلو أنهم رأوه رجلا نموذجيا في الأخلاق والإيمان والرحمة والرأفة وغير ذلك، ما يقولون هذا مو من سنخنا، هذا ملك، ما يقولون هالشكل، فيقتدون به ويأتمون به وينفعهم من ناحية العملية ومن ناحية السيرة العملية. هذا جانب. والجانب الآخر أنه لو كان الله سبحانه وتعالى أنزل ملكا ولم يولد هذا الرسول العظيم ولم يبعث هذا الرسول العظيم، لو كان قد أنزل ملكا بحسب تعبير الآية لقضي الأمر، لأن إنزال الملك يعني رفع الحجاب بين عالم الغيب وعالم الشهود. وإذا رفع الحجاب بين عالم الغيب وعالم الشهود، عندئذ لا ينظرون، يعني ما يعطون بعد مهلة، يهلكون بمعاصيهم ويهلكون بذنوبهم ويهلكون بشركهم. وقالوا، قد يكون مشير الآية اللي الآن أقرأها مشير إلى كل هالنكات اللي بينتها، وقد يكون مشير إلى نكات أخرى أيضا، لأننا أفهمنا غافر عن فهم القرآن بمعنى الكلمة، وقد تكون النكات اللي تحت الآية أكثر بكثير مما أشرنا إليه. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. هذه المنة المنية التي نصت عليها الآية المباركة، يقول سماحة الشيخ ناصر مكارم حفظه الله أن هذه المنة نزلت بمناسبة وقعة أحد، باعتبار أن المسلمين السذج بدأوا يكذبون ويقولون إحنا آمنا بهذا الرسول الجديد، جديد الولادة ثم جديد البعثة، ابتلينا، شنو هالمصائب والمحن اللي اجتنا في قصة أخوت. فأنزل الله الآية أنه خب صح ذني، هاي الآية نزلت لقد من الله صح، هذه محن وبلاء، لكن هالمحن والمصائب أمام هذه المنة التي تمت عليكم في ولادة وببعثة الرسول لا يقاس فيها المحن لا شيء أمام هذا. هذا الكلام اللي يقوله الشيخ حفظه الله، وأنا لا أعلم ما هو الدليل، أنا ما مطلع على دليل ما هو الدليل أن هذه الآية نزلت بمناسبة قصة الأحد. نعم، لعل دليله الآيات اللاحقة، الآيات اللاحقة هي مرتبطة بقصة أحد صح، قد يكون هذا دليل أنه هو حدث أن هذه الآية أيضا من جملة ذيك الآيات اللاحقة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يقول الشيخ مكارم حفظه الله أن إن يعني مفات كلامه، هو ما قال شيء بالبغلي له التعبير الإصطلاحي اللي أنا داعبه، بس مفات كلامه مفات التفسير الذي ذكره، فرض إن وصلية وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني رغم أنهم كانوا من قبل في ضلال مبين لكن الله هداهم بهذا المولود الجديد وبهذا المبعوث الجديد. هذا ما يذكره الشيخ. بالمقابل في تفسير كنز الدقائق يجعل إن مخففة، يعني مخففة من إن، وهاي اللغة في القرآن سائدة في عدة موارد، أنا أذكر أنه توجد إن مخففة من إن. ويجيب له قرينه، يقول القرينه على ذلك اللام وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول هاي اللام هاي فارقه، تفرق بين ان المخففه من ان وبين ان الوصليه. وان كانوا من قبل في ضلال مبين لام ما كان يدري. وعلى اي حال إن من أقول أجيب من تقول إن من أعم الأدلة على عوام الناس لإثبات حقانية نبي هو المعجز. ووجه الاستدلال بالمعجز حسب ما ذكره علماء الكلام هو أن إجراء المعجز على يد الكاذب قبيح لأنه إضلال. هذا كلام علماء، هذا كلام علماء الكلام. أستاذنا رضوان الله تعالى عليه يناقش ذلك وبنقاش، فسأنا أشير إلى نقاشي، لكن بحثه المفصل لعله يأتي بعد الليالي في بحثنا في علم الأصول. الحديث المفصل عن ذلك أستاذنا هكا الآن لا أنقل كلامه ومن دون أن أناقشه، فعلا هذا المجلس لم أعد لمناقشة أستاذنا، مناقشة لها بحث علمي أدق، نبحث إن شاء الله في يومين. أستاذنا يقول أنه لولا أن المعجز إلى دلالة في المرتبة السابقة على ما يقوله المتكلمون من أنه إضلال الناس قبيح، لولا أنه إلى دلالة، لولا أنه إلى دلالة مسبقة على النبوة المعجز إذن ما يصير إغلال، وإذا ما صار إغلال مو قبيح. وعليه فهناك قبل مسألة الإغلال دلالة أخرى للمعجز على صدق الرسول، فتلك الدلالة الأخرى عبارة عن أن خرق نواميس الطبيعة ما يمكن إلا من قبل إله الطبيعة. نواميس الطبيعة ما تنخرق، مستحيل. فالذي يخرق هذه النواميس يصير دليل واضح على أنه إلى ارتباط حقيقي بخالق الطبيعة، وإلا كيف يخرج هذا؟ دعنا عن أنه إضلال الناس قبيح أو ما شابه حديث الكلام مع المتكلمين، هذا يعني لو أردنا أن نوضح ذلك بمثال ساذج بسيط، أقول شخص يأتيني من قبل ابني مثلا أو من قبل أبويا وعندي رسالة، أفرض رسالة شفهية مثلا أو رسالة كتبية، لكن ذاك ابني وأبويا مو خطاط حتى أنا أعرف خطي أفهم أن هذا مني، وأنا ما أصدق أقول كيف أعرف أنك أنت أصلا شفت أبويا، كيف أعرف أنك أنت جاي من قبله؟ فهو ينضيني علامة، يطلع المحبس من إيده يقول شوف هذا المحبس تعرفه، أقول له إيه هذا محبس أبويا، يقول خب هذا انضاني علامة حتى أنت تصدقي. فأنا من هالمحبس الذي ما يوجد إلا عند أبويا أفهم أنه صادق. فالإعجاز شيء من هذا القبيل، يعني الإعجاز خرق لنواميس الطبيعة وخرق نواميس الطبيعة معناه أنه إذن ماكو فاصل بينه وبين خالق الطبيعة يسوع الصدق. هذه نكتة دلالة الإعجاز غير النكتة الكلامية. هذه النكتة الكلامية هل صحيحة مو صحيحة؟ أستاذنا كان يقول مو صحيح، أنا عندي كلام معه هذا نؤجل إلى أبحاثنا الأصولية. بعد ذلك يقول أستاذنا رحمه يقول أصلا دعنا عن مسألة الإعجاز، أترك جانب مسألة الإعجاز، دليلنا أو أحد أدلتنا على حقانية الرسول. طبعا الأدلة كثيرة وكثيرة إلى نأخذها من يوم ولادته، بس يقول رحمه الله إذا أردنا أن نأخذ نترك جانب الإعجاز، طبعا نعرف يعني بالفحص والاستقراء الحاضر في زماننا نستطيع أن نكتشف أن النبوغ شنو، النبوغ الممكن في البشر شنو مستوى، هذا نكتشفه بالاستقراء الكامل في وقتنا الحاضر. ما الذي ينبغ من مجتمع، من مجتمع أمريكي، من مجتمع إيراني، من مجتمع عراقي، إلى أي حد يمكن أن يكون نابغا؟ 10 درجات، 15 درجة، وما هو الحد الذي يدخل في المستحيلات؟ هذا نحدد. بعدين نجي نحدد وضع المجتمع المكي وقتئذ، ذاك المجتمع القبلي المتفشخ المتهرئ الظالم الجائر اللي ما يفهم شيء، اللي يصنع رب إلهه من تمور بعدين من يجوعهم يأكله وما إلى ذلك. ثم نحسب مستوى تعاليمها النبي، القرآن مثلا مستوى القرآن أو مستوى تعاليمه وآدابه، نرى أن هذا هو فوق المقدار الممكن من النبوة. ما أريد أقول معجزها، لا ما أريد أقول هذا معجز النبي، ذاك مسألة المعجز هذا البحث السابق ما أنظر إلى مسألة المعجز، لكن أقول حينما نرى أن مستوى حتى عالم الجايبة أكثر بكثير من المقدار الممكن للبشر، إذن هذا دليل على أنه مو إله، مو قصة معجز، ها هاي نقطة غير نقطة ماله. إذن هذا مو الأرض هذا. تعالي. ليست له. يقول رحمه الله وهذه نقطة تقنع النفس برسالة هذا الموضوع برسالة هذا الرسول أكثر من إقناع المعجزة أصلا. طبعا قبل ما أكمل كلامه خل أقرأ القرآن، القرآن يصرح بهذا الدليل. خل أقرأ الآية، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فلقد لبثت فيكم عمرا أفلا تعقلون. أنا فت عمر كنت وياكم 40 سنة من منذ ولادتي وإلى أن مرض 40 سنة. أنا أصلا مو هذا مستواي، لست مستواي هذا القرآن، ليس مستواي هذا القرآن، ليس مستواي حتى عالم اللي بأمضيه. إذن هذا دليل على أنها ما مالكي، مو مالكي. أنا عمر كنت وياكم، تعرفوني، تعرفون مستواي. خب صح عند نبوخة، صح لا شك أنه كان حكيما، كان نابة، كان عظيما، صح. لو شاء الله ما تلبته عليكم ولا أدركم به فلقد لبست فيكم عمرا أفلا تعقلون. فهذا دليل. ما أريد أقول مسألة المعجز، ها هاي نقطة غير نقطة الأجر. هذا دليل على أن هذه التعاليم إن هي إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أقتصر على هالمقدار من الحديث. أنا كاتب كتاب مفصل، لكن أنا هم تعبت وأخشى أنهم أنت هم تعبت. فقط أشير إلى أنه يزيد شرفا على شرف، شرف هذه الليلة يزيد ذلك أيضا ولادة إمامنا الصادق سلام الله عليه، يعني ولادة زعيم الإسلام اقترنت بولادة زعيم المذهب سلام الله عليهما وعلى آلهما وصلى الله عليهما فعلى آلهما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا بحرمة هذين الزعيمين الرئيسين، زعيم الإسلام وزعيم المذهب. وهذه الليلة هي ليلة ولادة كليهما. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن يدفع عن الأمة الإسلامية الشرور المحدقة بها، ومنها شرور العراق التي يوم على يوم يوميا يحدثون بالذبح الموجود للمؤمنين في العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.